الحمد لله الكبير المتعال، أحمده سبحانه العفو عن كثير من الأفعال والأقوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه الكلمة في الأخلاق عن التغافل، هذه الصفة الجليلة الدقيقة التي هي خلق جميل من أخلاق الكبار، وهو من فضل الله تبارك وتعالى على عباده الأبرار. أولا، ما معنى التغافل؟ التغافل تفاعل من الغفلة، وهو أن يتكلف الإنسان نفسه الصفح عن الناس والعفو عنهم والتجاوز عن زلاتهم والتغاضي عنهم، فهو يري من نفسه أنه غافل عنهم وهو ليس كذلك. والمتيقظ الطبع فإنه لا يضع الغفلة إلا في موضعها الذي لا يذم فيه، فتجده يتغافل عن البحث والتقصي، ويتغافل فهما للحقيقة وإضرابا عن الطيش، ويستعمل الحلم، ولكن لا يتغافل عما يخرم المروءة. ولكي نفهم معنى التغافل لننظر إلى بعض الأمثلة على التغافل. فمثال التغافل كون الإنسان يعلم أن فلانا تكلم من ورائه ولكنه لا يجابهه بذلك، ويعلم أن فلانا إذا كان أمامه يحسن، وإذا كان من ورائه فإنه يسيء إليه، فيتغافل عنه ويعامله بظاهر ما يظهر. هذا من أجل صور التغافل. وهذا التغافل لا يقدر عليه إلا أصحاب النفوس الكبيرة والعزائم العظيمة، وهذا يدلنا على أن التغافل تكرم من أصحاب الأخلاق العالية، وترفع من أصحاب الهمم الرفيعة، وبعد عن سفاسف الأمور وما قد يأتي بسبب القيل والقال والنقاش والجدال. ومن أمثلة التغافل عن المطالبة بالحق، فهو تعمد للترك وتجاوز عن الزلات والعيوب والأخطاء. وهنا لابد أن ننتبه أن التغافل وغض الطرف عن العوار لم يكن مذموما إذا لم يكن الوصف الذي انشغل به المتغافل عنه معيبا أو مشينا من الناحية الشرعية. فالإنسان يتغافل فيما يتعلق بحق نفسه لا فيما يتعلق بحق شرعة ربه. فإن كان الحق متعلقا بحق الشرع وجب السؤال والتفتيش، فإن التغافل إنما يمدح في أمر المعاش وفي المسامحة في كلمة وإهمال أدب من آداب الزوجة مع زوجها والابن مع أبيه والجار مع جاره والصاحب مع صاحبه ونحو ذلك. وأما في أمر الدين والعرض فلا يحسن التغافل، لا سيما عن الواجبات. ولهذا قيل إن الغفلة عن المحرمات أو المكروهات ومباشرتها قسوة في القلب ونقص في الإيمان. وأما التغافل عن الزلات وحقوقك على الناس لين في القلب وزيادة في الإيمان. ومما يدل على التغافل ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف، فقد قال الله تعالى في سورة التغابن التي هي على وزن التغافل: ومن لم يتغافل يغبن. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم. فلما ذكر العفو والصفح مع من قد يكون عدوا لنا، فهذا من أعظم ما يدل على التغافل، وأنه ينبغي للإنسان أن يعفو وأن يصفح وأن يتغافل عن حقه تجاه أولاده وتجاه زوجته وتجاه أصحابه ووجاه إخوانه. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ وفي رواية أنه قال: إن لي خادما يسيء ويظلم، يعني يجمع بين الأمرين، بين ظلمي في حق السيد وبين إساءتي في العمل أو في الأدب، يسيء ويظلم. وهنا قال: كم نعفو عن الخادم، يعني كم مرة. ثم عاد عليه الكلام فصمت. فلما كان الثالثة قال صلى الله عليه وسلم: أعفو عنه كل يوم 70 مرة. رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح. ولا يمكن العفو عن الخادم وعن المتعامل معه وعن الأصحاب والخلان 70 مرة ما لم يكن معه تغافل، وإلا فيحصل الشحناء والبغضاء. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة النسوة الإحدى عشر اللائي، النسوة الإحدى عشرة اللائي اجتمعنا فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت إحداهن: زوجي إذا دخل فهد، وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. وكونه لا يسأل عما عهد يدخل فيه أنواع من التغافل. وهذا الحديث رواه البخاري في باب حسن المعاشرة مع الأهل. قال عمرو بن عثمان المكي: المروءة التغافل عن زلل الإخوان. ومعلوم أن المروءة من صفات الكمال. وروى البيهقي في مناقب الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عثمان بن زائدة قال: العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل. قال: فحدثت به أحمد بن حنبل فقال: العافية 10 أجزاء، كلها في التغافل. فإذا أراد الإنسان أن يكون متعافيا في عرضه، متعافيا عن قيل وقال الناس، متعافيا عن شبهات الناس وعن شكوكهم، فعليه بالتغافل. وقال جعفر بن محمد الصادق: عظموا أقداركم بالتغافل. فالأب يعظم قدره في البيت إذا تغافل، لكن لو دقق على كل صغيرة وكبيرة صغر قدره وذهبت هيبته. ومن عجيب ما ذكر من قصص التابعين في التغافل ما جاء وحكي عن بنت عبد الله بن مطيع وهي تابعية، أنها قالت لزوجها طلحة بن عبد الرحمن بن عوف وهو تابعي وكان أجود قريش في زمانه، قالت: ما رأيت قوما ألأم من إخوانك، يعني زوجته تعيب عليه. قال: مه، ولم ذلك؟ قالت: أراهم إذا أيسرت لزموك، يعني صاروا حولك وجاءوك في الديوان وجلسوا معك وقاموا معك، وإذا عسرت تركوك، إذا صار ما عندك مال ولا عندك جاه ما جاءوك. قال طلحة بن عبد الله عبد الرحمن بن عوف: هذا والله من كرمهم، يأتوننا في حال القوة بنا عليهم، ويتركوننا في حال الضعف بنا عنهم. فانظر يا رعاك الله كيف تأول بكرمه هذا التأويل، حتى جعل قبيح فعلهم حسنا وظاهر غدرهم وفاء. وهذا لا ريب أنه محض الكرم ولباب الفضل. وبمثل هذا يلزم ذوي الفضل أن يتأولوا الهفوات من إخوانهم ومن أقرانهم ومن أترابهم ومن أرحامهم ومن أصحابهم. إذا ما بدت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا. قال بعض الحكماء رحمهم الله تعالى: وجدت أكثر أمور الدنيا لا تجوز إلا بالتغافل. وقال أكثم بن صيفي: من شدد نفر، ومن تراخى تألف، والشرف في التغافل. وقال شبيب ابن شيبة الأديب: العاقل هو الفطن المتغافل. وقال الطائي: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. ومما يتبع هذا الفصل من الكلام التغافل عن الأعداء بعدم تتبع زلاتهم وتألفهم بما ينئيهم عن البغضاء ويعطفهم إلى المحبة، وذلك يكون بصنوف من البر. ألا ترى أن الله أمرنا بالبر لآبائنا وأمهاتنا وأهلينا ولو كانوا كفارا إذا لم يظهروا العداوة، مع أنهم كفار ومشركون معادون لله ولرسوله. فقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في أكثر الروايات أنه لم يستحب أن يفتش الإنسان عما استراب فيه. فالمنصوص عنه أنه قال لا يعرض له، وأنه لا يفتش عما استراب به. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتتبع الظنون. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يظن بالناس سوءا، أو أن يقول فيهم سوءا، أو يظن في مقالتهم سوءا ظنا منه، لأنه ليس من رأى كمن سمع أو ظن. فمن سلامة الإنسان تغافله عن معاصي الناس وأخطائهم ما لم يجاهروا بها، وسلامة لسانه عن الظنون في الناس، وسلامة فكره عن الظنة في الناس. ومن أسباب سلامة الإنسان أيضا عدم تدقيقه في كل صغيرة وكبيرة. فيجب الحذر من تتبع عورات المسلمين عموما، فكيف بالأقربين وكيف بأهل الدين؟ فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. فنتأمل أن بعض الناس نجده عفيفا عن أكل الحرام، لكنه سليط في الخوض في أعراض المسلمين والمسلمات تحت مسميات شتى وتحت تأويلات متنوعة، وهذا من تدليس إبليس. فالحذر الحذر، والله لو قيل لأحدهم خذ السيف واقطع رأس فلان لا يفعل، ثم هو يتسلط بلسانه عليه في عرضه. ومعلوم أن الخوض في الأعراض قريب من الخوض في الدماء إن لم يكن مثله. قال الأعمش رحمه الله: التغافل يطفئ شرا كثيرا. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما زال التغافل من فعل الكرام. وقال كثير عزة: ومن لم يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتبه، ومن يتطلب جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحبه. وقيل في الأمثال: لا يكون المرء عاقلا حتى يكون عما لا يعنيه غافلا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يخلقنا وإياكم بالأخلاق الحسنة، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.